أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع والأخير لإثبات الطولية بين الامتثالين الإجمالي والتفصيلي، والوجه كما قلنا حاصله هذا، حاصله كأنه يريد صاحب الوجه أن يثبت أن العبادة الصادرة من المحتاط بالتكرار صادرة بداعيين، أحدهما داعي قربي لكن الآخر داعي ماذا؟ داعي قربي. وهذا التشريك في الداعي بين القربي وغير القربي يؤدي بالنتيجة إلى بطلان العبادة وعدم صحة العبادة، فحيث يتمكن من الامتثال التفصيلي وعدم التشريك في الداعي يتعين عليه ماذا؟ الامتثال التفصيلي حتى يأتي بالعبادة صحيحة، حتى يأتي بها صحيحة وبداعي قرب فقط. أما كيف يحصل هذا التشريك عندما يأتي بالعبادة؟ يبين بهذا الشكل، بأن المحتاط هو يأتي بالعبادة بداعي تحصيل الموافقة، وله كلام أنه مو بداعي الأمر ولا بداعي احتمال الأمر واحتمال الأمر، وإنما بداعي تحصيل الموافقة، بداعي الامتثال، بداعي تحصيل الموافقة. فهذا ما يهمنا فيما يرتبط بمحل كلامنا، هو يأتي للعبادة بداعي تحصيل الموافقة، تحصيل الامتثال، هذا بلا إشكال. لكن يقول في نفس الوقت هو أيضا يأتي للعبادة بداعي التخلص من التعب اللازم على تقدير تحصيل الشنو؟ تحصيل العلم. تحصيل العلم فيه مشقة، فيه تعب، هو لا يريد أن يقع في هذه المشقة، فلكي يتخلص من الوقوع في المشقة والتعب يأتي بماذا؟ بالتكرار، يعني يأتي بهذه العبادة وهذه العبادة، يصلي ظهرا يصلي قصرا ويصلي شنو؟ تماما. فصلاة القصر صادرة منه بداعيين، الداعي الأول هو داعي الموافقة وهذا داعي قربي بلا إشكال، والداعي الثاني هو داعي التخلص من التعب وهذا داعي ليس قربي، من كان داعي عقلائي لكنه ليس داعي قربي. أما أنه كيف هذا التشريك يكون موجب لبطلان العبادة، والحال أننا نعرف أن التشريك بعض الأحيان في الداعي لا يوجب بطلان العبادة، كما لو صلى في مكان وقصد التبرد لذلك المكان في صلاته، قصد يعني في مكان عند غرض آخر من الصلاة في ذلك المكان، وهذا الغرض والداعي الذي دعاه إلى أن يأتي الواجب في هذا المكان ليس داعي قربي، ليس داعي قربي، أبرز هذا المكان وجصل وترك المكان في صلاة في مكان آخر، هذا لا يؤثر. هنا أيضا يوجد داعي آخر غير داعي التقرب وهو داعي غير قربي، لكن هذا لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأنهم قالوا بأن الداعي الآخر ليس داعي لنفس العمل، وإنما هو داعي لخصوصية للعمل، والخصوصية غير ذات العمل، فكأنه جاء بذات العمل بداعي قربي، ولكنه جاء بالخصوصية بداعي ماذا؟ بداعي غير داعي التقرب. مثل هذا الداعي غير القربي بهذا النحو لا يكون مؤثر على عبادية العبادة ولا يمنع من التقرب بها، لا يكون مؤثر على عبادية العبادة وموجب لبطلانها. صاحب الوجه يقول أنه فيما نحن فيه الأمر ليس هكذا، فيما نحن فيه الأمر ليس هكذا، حتى تقول أن التشريك في الداعي لا يوجب بطلان ماذا؟ بطلان العبادة، وذلك لأنه فيما نحن فيه نفس العمل وذات العمل اجتمع فيه ماذا؟ داعيان، نفس هاي صلاة الظهر التي يصليها وصلاة التمام التي يصليها وصلاة القصر التي يصليها اجتمع فيها ماذا؟ داعية أحدهما قربي والآخر ماذا؟ غير قربي. لا أن الداعي القربي كان داعيا لذات العمل والداعي غير القربي كان داعيا لخصوصية في العمل حتى يقال بأن هذا التشريك لا يكون مضر. إذن هذا يكون مضر وبالتالي فيما نحن فيه وبالتالي يوجد بطلان العبادة. مع التمكن من تصحيح العبادة لا يجوز له أن يبطل العبادة. ثم أشكل على نفس الإشكال يعني يتوقف عليه أيضا تسجيل المطلب وهو أنه قد يقال بأنه يمكن أن يأتي بالواجب الواقعي المأمور به الواقعي اللي هو مردد لصلاة القصر صلاة التمام بداعي تحصيل الموافقة على تقدير شنو الأمر به. فهو يصلي صلاة القصر ويقصد الإتيان بها بداعي موافقة على تقدير أن تكون هي المأمور بها وأن تكون هي الواجب الواقعي. وهكذا يأتي الصلاة الأخرى لكن على تقدير يأتي بها بداعي الموافقة وهو داعي قربي على تقدير أن تكون هي الواجب الواقعي وأن تكون هي المأمور بها واقعا. على هذا التقدير هو يكون قد أتى بالواجب الواقعي بداعي يكون قد جاء بالواجب الواقعي لداعي القربة. فيصح ما نطلب منه أكثر من هذا أن يأتي بالواجب الواقعي لداعي ماذا؟ لداعي الموافقة لداعي التقرب. هو يأتي بهذا الفعل الصلاة تماما لداعي الموافقة على تقدير ماذا؟ الأمر بها على تقدير أن تكون هي الواجب الواقعي أنا أتي بها بداعي الموافقة بداعي الانتكال فداعي قربي ولا أتي بها بداعي آخر وإنما أتي بها على تقدير أن تكون هي الواجب الواقعي بأي داعي بداعي قربي. أما على تقدير أن لا تكون أن لا تقدير أن لا تكون أما على تقدير أن تكون هي الواجب الواقعي لا يأتي بها بداعي التخلص من الشنو من التعب حتى يجتمع داعيين في كل من الصلاتين وإنما هو يأتي بها بداعي التقرب على تقدير أن تكون هي الواجب الواقعي. على هذا التقدير هو يأتي بها بداعي شنو؟ بداعي واحد وهو داعي قربي وهو داعي التقرب وداعي الموافقة. فإذا جاء بكل منهما بهذا الشكل بالنتيجة المحصلة النهائية شنو هي؟ أنه جاء بالواجب الواقعي وبالمأمور به الواقعي بداعي شنو؟ بداعي القرب. ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه لأنه هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المفروض أن الإرادة يقول أن الإرادة المنجزة المتعلقة بالفعل هاي تمنع من أن يصدر الفعل عن مجرد الموافقة على تقدير. بمثل أن نجمع بين إرادة فعلية منجزة وبين ماذا؟ وبين صدور الفعل عن 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 بداع الموافقة على تقدير. لا يكون الجمع بينهما. مقتضى كون إرادة الفعل إرادة منجزة وفعلية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يريد الفعل على كلا التقديرين ويأتي به بالغرض المعين على كلا التقديرين مو على تقدير. إذا على تقدير خوف على تقدير عدم كون مأمور به معناه ماكو إرادة إذا. وهذا ينافي كون الإرادة والافتراض أن الإرادة إرادة فعلية ومتحققة فعلا. كونها متحققة فعلا يعني أنه يريد الفعل على كلا التقديرين على كلا التقديرين يريد الفعل. مو أنه يريد الفعل على تقدير أن يكون هو المأمور به الواقعي، ولا يريده على تقدير أن لا يكون هو المأمور به شنو الواقعي. يعني لا يمكن أن يصدر منه الفعل بداعي القربى على تقدير فقط، لأنه على التقدير الآخر معناه أن الفعل لا يصدر منه على بذات الداعي، وهذا ما ينسجم مع كون الإرادة فعلية ومنجزة. الذي ينسجم مع كون الإرادة فعلية ومنجزة أن كل من الفعلين يكون الداعي له على تقدير الأمر به هو موافقة، وعلى تقدير عدم الأمر به شنو تخلص من الفعل. هذا هو الذي يجتمع مع كون الإرادة منجزة وفعلية، أنه هو يريد هذا الفعل لغرض الموافقة على تقدير أن يؤمر به، ويريد هذا الفعل نفسه بداء التخلص من التعب على تقدير شنو أن لا يكون مأمور به. وهذا معناه يقول بالنتيجة شنو، أن يجتمع كل الداعيين القرب وغير القرب في كل منهما، إذن هذا صدر منه الداعي، هذا هو الذي ينسجم مع كون الإرادة إرادة الفعل، إرادة فعلية ومنجزة، يعني فعلية ومنجزة على كلا التقديرين، ويريد الفعل على كلا التقديرين. إذن هو يريد الفعل لغرض الموافقة على تقدير الأمر به، هيك من نتيجة، ويريد الفعل على تقدير عدم الأمر به لغرض شنو؟ لغرض تخلص من الفعل. فكل منهما يجتمع فيه الداعي المقرب والداعي غير المقرب، وهذا يوجد مطلان عبادة، ويكون هذا وجهه، وهو احتمل لأنه يكون هذا هو مراد الشيخ الأعظم في أصل الوجه، أنه قاعد واقع في أصل الوجه في إثبات القولية وجه ثالث. مراد الشيخ الأعظم هو هذا، من أنه يلزم من التكرار شنو اللعب واللعب، ويقول يمكن تفسيره بهذا التفسير، يعني اللعب واللعب معناه يصدر منه الفعل بداعيين، أحدهما داعي شنو غير مقرر، غير مقرر. هذا الوجه الثالث اللي يمكن أن يعني يلاحظ في المقام على هذا الوجه، هو أن الذي نفهمه هو مو هذا، الذي نفهمه أن التخلص من التعب على تقدير تحصيل العلم داعي، لا إشكال، لا يمكن إنكار كونه داعي، لكن ليس هو داعي لذات الفعل، وإنما هو داعي للجمع بين الفعلين، ليس هو الداعي لهذا الفعل وهذا الفعل، وإنما الجمع بينهما. يعني هذا عندما يسأل لماذا صليت صلاة التمام، لا يقول أنا صليت صلاة التمام لأجل التخلص من التعب، وإنما يقول صليت صلاة التمام قربة إلى الله تعالى لأجل الموافقة، لأجل الامتثال، وصليت صلاة القصر لأجل الموافقة قربة إلى الله تعالى، لكن جمعت بينهما لأجل التخلص من مشقة التعب. إنه بإمكانه أن يصلي صلاة واحدة، لكن إذا شنو؟ إذا حصل العلم الواجب، هو هل فيه مشقة، يترك تحصيل العلم بالتكليف والواجب ويكرر العبادة. الداعي لتكرار العبادة هو هذا التخلص من التعب، هذا الذي نفهمه. هو يأتي بالصلاة القصر قربة الله تعالى، ويأتي بالتمام قربة الله تعالى، وحينما يسأل لماذا جمعت بينهما، لماذا لم تأتي بالواجب الواقعي وبإمكانك أن تعرف شنو الواجب الواقعي، يقول لا هذه مشقة وفي تعب، أنا ما أريد أتحمل هذا التعب وهذه المشقة. إذا من يقدر يقول أن التخلص من الحرام هو الداعي لأصل الفاعل. هذا بالضبط كما لو فرضنا هكذا، حملك مثال عرفي، لو فرضنا أن شخصا كان عنده واحد مفقود يريد يبحث، ابن مفقود يبحث عنه، وكان ابن مفقود في مكان دائر بين مكانين، إما في هذه البلدة أو في هذه البلدة، هو يريد يبحث عنه، وكان بإمكانه أن نفترض حتى ينتظر على محل كمان، كان بإمكانه أن يراجع الدوائر المختصة ويعرف المكان اللي فقد به، يعرف حد المكان اللي فقد به بالشط غرق والشط ينتهي على عدة مدن، فيقدر يراجع الدوائر المختصة يقول له بأنهم في هذا المكان يروح يدور عليه هناك بإمكانه. لكن هو بصعوبة المراجعة وجود مشقة الدوائر لأي غرض كان، مهم أنه ما راجع الدوائر المختصة وبحث وسافر للبحث عن ولده في كلا المكانين، سافر للبحث عن ولده في كلا المكانين. بالضبط هذا من قدر ما نحن من يقدر نقول أنه الداعي للجمع بين الفعلين هو في نفس الوقت يكون داعي لكل من الفعلين، قاعدة غير مسلمية كما هو المدعى في المقام، أن الداعي للجمع بين التكليفين بين الفعلين هو الداعي لكل منهما، بحيث في كل منهما يجتمع داعيان أحدهما قربي والآخر غير ماذا غير قربي. في هذا المثال واضح أن هذا عندما يقول يقال له لماذا سافرت إلى فلان بلدة، يقول للبحث عن ولد، هذا هو الغرض، هذا هو الداعي. لماذا سافرت إلى البلدة الأخرى للبحث عن ولد؟ لكن عندما يسأل لماذا جمعت بين السفرين بين البحث عنه في كلتا البلدتين، يقول بأنه جمعتها لأنه صعوبة مراجعة ماذا الدوائر. من يفهم أن هذا التخلص من التعب يكون داعي علما للإتيان بنفس الفعل، وإنما في الحقيقة هو داع للجمع بينهما، وبهذا حينئذ لا يجتمع في الفعل داعيان أحدهما غير قربي، وإنما الفعل يكون صدر بداعي قربي، هو سافر إلى هذه البلدة فقط لداعي وبغرض البحث عن ولده، ولا معنى لأن يقول أنا سافرت إلى هذه البلدة للتخلص من شنو صعوبة مراجعة الدوائر، ما له معنى أصلاً. هذا ليس داعيا وغرضا يحركه للإتيان بماذا؟ للإتيان بهذا الفعل، وإنما الذي حركه تماما هو عبارة عن البحث عن ولده، فإذا كان هو الداعي القربي إنه يقع هذا عبادة ويقع ماذا؟ ويقع صحيح. هذا اللي نفهمه، وهذا الكلام اللي ذكر في الوجه الرابع يعني من الصعب جدا قبوله، ومن هنا يتبين أن كل الوجوه المستدل بها على الطولية في المقام الأول ليست تامة، كل الوجوه الأربعة المتقدمة المستدل بها على الطولية هي ليست تامة. ننتقل للمقام الثاني. المقام الثاني هو ماذا؟ هو إذا ما الكلام عن كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي للامتثال التفصيلي الوجداني كما في المقام الأول. هل يكفي الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي أو لا؟ واضح جدا أنه إذا اكتفينا في المقام الأول بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني، فمن باب أولى أن نقول بماذا؟ بالاكتفاء بالامتثال الوجداني مع التمكن من الامتثال التفصيلي شنو؟ التعبد اللي هو يعتبر مرتبة أقل من الامتثال الوجداني شنو؟ التفصيلي. بعبارة أخرى أنه إحنا ما نحتمل أن يكون هناك وجه لعدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي يختص بالامتثال التفصيلي التعبدي ولا يشمل ماذا؟ الامتثال التفصيلي شنو؟ الوجداني. من العكس نحتمله، العكس نحتمله أن يكون هناك وجه يختص بعدم الاكتفاء، يختص بالامتثال التعبدي، التفصيل التعبدي، واضح؟ لكن أن يكون هناك وجه بعدم الاكتفاء يختص بالامتثال الوجداني التفصيلي ويمنع هناك، لكنه في المقام أقول التعبدي التفصيلي، التفصيل التعبدي يمنع منه لكنه لا يمنع في الامتثال التفصيلي الوجداني. إذا قلنا هناك بجواز الامتثال الإجمالي من باب أولى أن نقول ماذا في محل الكلام بكفاية جواز الامتثال الوجداني، الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي. وإنما الكلام يقع إذا لم نلتزم بذلك، قد التزمنا بالطولية في المقام الأول، يعني التزمنا بعدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني، حينئذ ممكن أن يقع الكلام في المقام الثاني، خب ماكو امتثال تفصيلي وجداني لكنه يمكنه الامتثال التفصيلي التعبدي. تقليد بينتكم عدة إلى آخره. هل يمكنه الاكتفاء بالامتثال الإجمالي أو لا؟ يبدو أنه لا ما يكفي. إذا قلنا هناك لعدم الكفاية استنادا إلى أحد الوجوه الأربعة المتقدمة، يبدو أنه في المقام أيضا نقول لعدم الكفاية. إذا التزمنا بالطولية هناك نلتزم بالطولية في المقام، لأنه كل الوجوه الأربعة السابقة إذا التزمنا بها هي لا تختص ماذا؟ بالامتثال التفصيلي الوجداني، وإنما تشمل حتى الامتثال التفصيلي التعبدي. يعني هاي الوجوه كما تمنع من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني، هي تصلح أيضا إذا آمنا بها أن تكون وجوها للمنع من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي. أفرض الوجه الأول اللي يرجع إلى اعتبار قبض الوجه والتمييز في كل مقام، ماكو فرق بين الامتثال الوجداني وبين الامتثال شنو؟ التعبدي. هو متمكن من قبض الوجه في الامتثال التفصيلي الوجداني والامتثال التفصيلي شنو؟ التعبدي. الامتثال التفصيلي التعبدي متمكن من قبض الوجه، من هاي حجة معتبرة، يقدر يعين ياه الواجب ويقصد الوجه ويحصل التمييز. فلو كان قبض الوجه معتبرين والتمييز معتبر أيضا سوف نمنعه من ماذا؟ من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي كما منعناه في المقام الأول، يجري في المقام ويثبت الطولية أيضا بينهما. الوجه الثاني أيضا نفس الكلام. الوجه الثاني شنو هو؟ وجه ذكر المحقق نايم قدس الله نفسه، اللي يعتمد على أن الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني لا يحكم العقل بحسنه، لا يراه حسن، لا يحكم بحسنه، وإنما يرى أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي يراه هو الحسن، هو الحسن، والعبادة يعتبر فيها الطاعة، أن تقع الطاعة بنحو شنو؟ بنحو حسن، فيتعين الامتثال ماذا؟ التفصيلي. هذا أيضا لا يفرق فيه بين الامتثال التفصيلي الوجداني وبين الامتثال التفصيلي شنو؟ التعبدي. الوجه الثالث اللي هو الوجه المشهور الأنصاري له ولا عزم، واضح أنه ما فرق بينهم، هو عندما يتمكن من الامتثال التفصيلي سواء كان وجداني أو تعبدي هو يضبط على تكرار العبادة أنه شنو له ولا عزم. إذا قلنا أن هذا يمنع فهو يمنع أيضا في الامتثال التفصيلي الوجداني. وحتى الوجه الرابع إذا قلنا به حتى الوجه الرابع اللي مرد مرجعه إلى هذا، لأنه كل من العبادتين يجتمع فيها قصد قربي وقصد شنو؟ غير قربي، وداعي غير قربي، وهذا يجي بطلان يجتمع عندما يتمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني يجتمع، فلا يجوز الامتثال الإجمالي، أو يتمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي الحجة، هنا نقول بأنه يضرب له الفعل لداعيين، لداعيين. هذا المقام الثاني. المقام الثالث والأخير، إذا لم يتمكن لا من الامتثال التفصيلي الوجداني ولا من الامتثال التفصيلي التعبدي، فهل يجوز له الامتثال الإجمالي أو لا يجوز؟ واضح أنه هذا لم يستشكل أحد في جواز الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن بالأشكال، إلا حسن الاحتياط عقلا نقلا، كلها النتيجة تدل على مشروعية الامتثال الإجمالي عند عدم التمكن من الامتثال شنو التفصيلي، لا وجدانا ولا شنو ولا تعبدا ولا تعبدا. الوجوه السابقة كلها ما اسمحت يلتزم بها في محل الكلام. هذا نهاية الكلام عن هذا الباحث. بعد ما أعتقد أكو في هذا الباحث شيء يذكر في المقام، ونشرع إن شاء الله في البحث الآخر بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.